الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة التكوير. بقي السؤال عن المسألة التي طرحناها في سورة المطففين، وما هو المراد بالتنافس، وكيف يتصور الأمر بالتنافس. والذي نرجحه أن التنافس تنافس نزيه وتنافس غير نزيه. أما التنافس، وما هو التنافس النزيه وما هو التنافس غير النزيه؟ المراد بالتنافس النزيه، نعود إلى كلمة التنافس، ما هو معناها؟ التنافس هو سعي الإنسان لكي يحوز الشيء لنفسه. السعي لتحصيل المرغوب، لأن التنافس ليس دائما على الكمال، قد يكون على شيء تتعلق به الرغبة المريضة. التنافس هو السعي لاكتساب المرغوب والتفرد به دون الآخر، وقد يكون التنافس ليس في أصل اكتساب المرغوب، بل في الوصول إليه قبل الآخر. والمرغوب أعم من أن يكون مرغوبا لذاته كالطعام، وأن يكون مرغوبا لغيره كما في المسابقات، مثلا الأولمبياد وأمثال ذلك، فإنه مرغوب لأجل، يعني مثلا الذي يسعى للسبق يريد أن يسبق لأجل الجائزة الخاصة بمن يسبق، أو لأجل الفخر الذي يحصل عليه إذا سبق. هذا هو مفهوم التنافس. هذا التنافس منه نزيه ومنه غير نزيه. ما هو التنافس النزيه؟ الذي يصب الجهد فيه على الفعل المحصل للكمال، أو الفعل الموجب للسبق إلى الكمال، يعني أن تركز على فعل نفسك. أما التنافس غير النزيه فهو أن تضع المعوقات لغيرك. أما التنافس غير النزيه فلا نحتمل أن الشرع حض عليه. طيب، وأما التنافس النزيه فهذا هو الذي نريد أن ندرس أن الأمر به على الحقيقة أم هو تعبير كنائي، تعبير مجازي لا يراد به حقيقته. لماذا نقول أهو على الحقيقة أم تعبير مجازي؟ لأنه إن كان المراد، إن كان المعنى الحقيقي معقولا فنحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، أما إذا كان المعنى الحقيقي غير معقول فنقول إن الأمر بالتنافس مجازي. طيب، بقي التنافس النزيه، والتنافس النزيه كما قلنا هو أن يبذل الإنسان جهده وأن يسعى لتحصيل المرغوب أو للسبق إليه. تحصيل المرغوب أفيه عيب؟ يختلف باختلاف ذلك المرغوب، إن كان ذلك المرغوب كمالا وفعلا حسنا كان تحصيله حسنا وكان التنافس فيه أو السعي إليه حسنا. إذن حتى في التنافس النزيه لم نقبل به على إطلاقه أن يكون الشرع قد أمر به، بل قد أمر بالتنافس النزيه في تحصيل الخير والكمال. نأتي بعد ذلك أن التنافس النزيه في تحصيل الخير أهو أمر معقول في حق الشرع أن يحض على التنافس النزيه في تحصيل الكمال، أم هذا أيضا لا يصح؟ ربما يقال إن الحض على التنافس حظ على حظ النفس، حظ على حظ، تحريض، دفع، بعث إلى ما فيه الأثرة. أو قل إن التفرد بالكمال أو السبق إلى الكمال، سبق الآخرين إلى الكمال، يعزز شعور الأنانية، أن تسعى للتفوق على الآخرين هذا فيه أنانية، فهل يجوز في العقل أن يحث الشرع على ما يقوي نزعة الأنانية؟ فإذن حتى التنافس النزيه على الخير لم يسلم، ليس صافيا، فيه ما يكدره. الكلام الكلام هناك، يعني هذا من توسعة دائرة الإشكال، هذا ليس حلا، هذا تكثير للإشكال، في النهاية نحتاج إلى علاج. أن تأتي بنص آخر فيه مثل هذا مثلا، تأتي فاستبقوا الخيرات، الإشكال هو الإشكال، نحمله على ظاهره، نحمله على حقيقته، أم توجد مشكلة؟ طيب، خصوصا إذا أخذنا بالقاعدة القائلة إن كل قوة من قوى النفس فإنها تنشط بالاستعمال وتضمر بالإهمال. فإذا أنت استعملت ما فيه حب الأنا فإنك تنشط الأنانية، فكيف تكون الدعوة إلى التنافس محمولة على حقيقتها؟ فإذن لابد أن نحمل الأمر بالتنافس إلى الأمر بالمسارعة، وأن هذا التعبير تعبير مجازي لا يراد به التنافس على حقيقته. طيب، هذا هو الإشكال. إذن بهذا البيان حددنا نقطة الإشكال أين تكمن. بقي العلاج إلى الآن لم نتكلم فيه. حددنا نقطة الإشكال أين تكمن، لكي نعرف أننا إذا أردنا أن نتكلم في الجواب وفي العلاج أن نعرف أين نضع إصبعنا. طيب، ويمكن القول في الجواب إن غريزة الأنا وحب الذات ليست غريزة سيئة، بل إن الله سبحانه أودعها في الإنسان لحكمة بالغة، وإنه لولا غريزة الأنا ما سعى أحد من الناس إلى الكمال. فلماذا يسعى المصلي؟ لماذا يسعى للصلاة؟ من أجل أن يطيع الله. طيب، لماذا يطيع الله؟ من أجل أن يصير عبدا صالحا. لماذا يصير عبدا صالحا؟ لأنه يحب نفسه. من أجل أن يدخل الجنة. لماذا يدخل الجنة؟ ما الفرق بين الجنة وبين النار؟ لأنه يحب نفسه. إذن حب النفس ليس شيئا سيئا، السيء هو توظيف حب النفس في التوظيف الخطأ، التوظيف السلبي، هذا هو السيء، وليس حب النفس أمرا سيئا. نعم، الأخلاقيون إذا تحدثوا عن الأنانية وحب النفس فإنهم يقصدون الجانب السلبي في المسألة. لماذا يقصدون الجانب السلبي؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قرينة الحكم، أحكامهم عندما يذمون الأنانية فأحكامهم دليل على أنهم يريدون الجانب السلبي من هذا. طيب، فكأن الآية تقول إن الله أودع فيكم حب الأنا، وحب الأنا يدعوكم إلى السعي للتفوق أو لتحصيل الخير والتفوق على الآخرين. هذه غريزة فيكم أيها الناس، وظفوا هذه الغريزة توظيفا إيجابيا. ولعل لسان الآية لم يقل فتنافسوا، بل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني عندكم غريزة، غريزتكم تدعوكم للتفوق، هذه الغريزة التي تدعو للتفوق، هذه الطاقة وظفوها توظيفا إيجابيا، اجعلوا هذا التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني كأن التنافس أمر حاصل منكم على كل حال، لابد وأنكم سوف تتنافسون لأن هذه طبيعتكم. إذن فاجعلوا تنافسكم في الخير. فالآية لا تأمر بالتنافس، بل تفترض التنافس متحققا منكم. الشرع لم يأمر بالتنافس، لكن أمر هذه الطاقة المنفجرة فيكم، أمر بأن توظفوها، أن توجهوها.
التوجيه الصحيح.
هذا هو العلاج الذي وجدته في الآية التي فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافس. طيب نعود إلى سورة التكوير. لا، ذاك في بيان أن الله لا ينتفع بإحسانكم وأنكم لن تضروا الله شيئا بإساءتكم، فإن أحسنتم فلأنفسكم، أنتم المنتفعون من هذا الإحسان، إن أسأتم فلن تضروا الله شيئا، فأنتم المتضررون. طيب، في سورة التكوير ماذا بقي؟ بقي لعله الحديث عن الآية الأخيرة في هذه السورة، وفيها بحث عقدي. نعم، مسألة التخير والتسيير لن نفتحها اليوم، ربما نفتحها في جلسات الجلسات الأسبوعية، ربما يكون أنسب، لكن لا مانع من أن نشير إلى ما جاء في الميزان، لأنه شيء اعترضنا في الطريق وأجبرنا على التعليق عليه. الأمر النادر السابق، قلنا التنافس على السابق، السابق نادر. مثلا أن تكون صلاتك خيرا من صلاة أخيك، هذا التفوق نادر. السيد رحمه الله في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال هذا دفع توهم. ما هو هذا التوهم؟ قال التوهم هو أنه ربما توهم متوهم أنهم لهم الاستقلالية في المشيئة، أي إنهم لو أرادوا الاستقامة لأمكنهم ذلك باستقلالهم. وإذا لم يشاءوا الاستقامة فلن يستقيموا، والنتيجة أن الله محتاج إليهم لكي يستقيموا، لأنه محتاج إلى إرادتهم للاستقامة. قال ودفعت الآية هذا التوهم بأن مشيئتهم متوقفة على مشيئة الله، وعليه فليس الله محتاجا إليهم بل هم المحتاجون لله. وهذا التفسير، هذا البيان الذي أفاده، لو أنه تركه، نحن تركنا الحديث عن تفسير هذه، يعني عن البحث المرتبط بتفسير هذه الآية، لأنه بحث يطول، لو أنه لم يشر لكان أفضل من هذه الإشارة. لا نفهم من الآية ما فهم رحمه الله، ومن الراجح أولا نبين الحكم العقلي في المسألة. النص الشرعي سواء كان في الآيات القرآنية أو في الروايات، إذا كان المعنى الذي نفهمه منه معنى قام الدليل القطعي على بطلانه، سواء أكان الدليل القطعي على بطلان ذلك المعنى الذي نفهمه دليلا عقليا أم كان نصا قرآنيا أم كان رواية متواترة أم كان ضرورة دينية أو مذهبية، إذا قام دليل قطعي على بطلان معنى نفهمه من نص ديني آية أو رواية، فإننا نقول بضرس قاطع المعنى الذي نفهمه ليس المعنى المراد. لم؟ لأننا نعلم أن الله سبحانه لا يريد معنى باطلا، ونعلم أن المعصومين عليهم السلام لا يريدون معنى باطلا، هذا أمر منتهى. إذن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو أن أحدا قال الذي أفهمه من هذه الآية أن مشيئة العبد تتبع مشيئة الله، وأن الله إذا أراد مني أن تصدر عني المشيئة فلا بد أن تصدر عني، وأن الأفعال الصادرة عني هي صادرة بإرادتي، وأن إرادتي تابعة لإرادة الله تعالى. إذن موسى عليه السلام أراد الصلاح والإيمان لأن الله سبحانه قد تعلقت إرادته بأن يريد موسى الصلاح والإيمان، وفرعون أراد الكفر والطغيان لأن إرادة الله تعالى تعلقت بأن يريد فرعون الكفر والطغيان. لو كان ذلك كذلك للزم بطلان الثواب والعقاب وبطلان الشريعة. فهذا المعنى باطل جزما، فنقول إن الآية لا يراد بها هذا المعنى. وما هو المراد بهذه الآية إذن؟ نقول هذا بحث تفسيري وفيه احتمالات، ونحن ندرس الاحتمالات الممكنة لتفسير هذه الآية. أما الاحتمالات الممكنة في ذلك فعديدة. منها وما تشاءون مشيئة مؤثرة إلا أن يشاء الله تمكينكم من ذلك. فالإنسان قد تتعلق إرادته بفعل شيء من الصالحات أو من الموبقات ولكنه لا يتمكن من ذلك. كم من شخص أراد أن يصلي فمات قبل أن يصلي، وكم من شخص أراد أن يسرق فمات قبل أن يسرق، لم يمكنهم الله. وكم من شخص أراد عملا ثم بعد ذلك حصل له صارف. فإذا وما تشاءون مشيئة مؤثرة تنتهي إلى تحقق الفعل الذي تعلقت به مشيئتكم إلا أن يشاء الله تمكينكم، فما تعلقت به مشيئة الله غير ما تعلقت به مشيئتكم، حتى لا يلزم جبر. هذا معنى يكفي، معنى واحد. نقرأ الروايات التي جاءت في تفسير هذه السورة. انتقل إلى تفسير البرهان للسيد البحراني رحمه الله. في الجزء الثامن في صفحة 219. إذا الشمس كورت، عن ابن بابويه بإسناده عن أبي ذر رحمه الله قال: كنت آخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله ونحن نتمشى جميعا. هذا في الدنيا هذا حاله. فما زلنا ننظر إلى الشمس حتى غابت، فقلت: يا رسول الله أين تغيب؟ قال: في السماء، ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا، حتى تكون تحت العرش فتخر ساجدة فتسجد معها الملائكة الموكلون بها، ثم تقول: يا رب، من أين تأمرني أن أطلع، من مغربي أم من مطلعي؟ فذلك قوله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، يعني بذلك صنع الرب العزيز في ملكه العليم بخلقه، إلى آخر الرواية. في هذه الرواية بيان الهيئة، وهذه تعد من روايات الهيئة في الإسلام. روايات الهيئة في الإسلام مثل الآيات القرآنية التي فيها وصف الهيئة والأفلاك، فالأخذ بها هذا يحتاج إلى الجزم بما أراده الله وما أراده المعصوم في بيانها، ولا سبيل إلى الجزم بالمراد عادة. الرواية الثانية، سيأتي تعليق منا على كل الآيات التي في هذه السورة والسورة التي تليها، لأنها مثلها في هذا الجانب. الرواية الثانية، علي بن إبراهيم: إذا الشمس كورت قال: تصير سوداء مظلمة. السيد الطباطبائي رحمه الله قال: كورت ذهب ضوءها، أراد أن يستند إلى الرواية، قال: يذهب ضوءها. أيضا علي بن إبراهيم في تفسيره فسر وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت ذهب ضوءها، وإذا الجبال سيرت قال: تسير، كما قال الله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني ربما يفهم من هذا أن المراد: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ساء، يعني في عند أشراط الساعة قبيل قيام الساعة، وهي ستمر مر السحاب. قوله تعالى: وإذا العشار عطلت قال: الإبل تعطل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها. هذا تفسير غير الذي تعرض له السيد الطباطبائي، الذي يبدو من تفسير السيد الطباطبائي أن المراد أن العشار تعطل، بمعنى أن أصحابها يذهلون عنها، وإن كانت أعز أموالهم، إلا أنهم رأوا ما يشغلهم عن أعز أموالهم، يعني فإذا انشغلوا عن العشار فهم عن غيرها أشغل. ثم تفسير هنا: وإذا العشار عطلت، قيل العشار وإن كانت الناقة العشراء، لكن هذا التعبير تعبير مجازي، والمراد العشار أي السحب. السحب عطل، السحب تكون على هيئة جمال وتعطل، بمعنى أنها لا تمطر، وعد يعني هذا التفسير من غير واحد أنسب بالسياق، لأن سياق الآيات يتحدث عن التغيرات التي تطرأ على الهيئة. وإذا العشار عطلت، قال الإبل تعطل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلب. طبعا هذا التفسير مبني على أن الإبل تبقى وأن الذي يفنى هو البشر، ولابد أن يكون هذا قبل النفخ. وإذا البحار سجرت، قال تتحول البحار التي حول الدنيا كلها نيرانا. وإذا النفوس زوجت، قال من الحور العين. هنا الذي في تفسير علي بن إبراهيم قال وقال وقال، من هو القائل لم يبين. إذن لا يمكن أن نعد هذا من المعصوم عليه السلام، لعله من علي بن إبراهيم رحمه الله. وإذا كان منه فلا ندري أنه منه حسا أم حدسا، يعني اجتهاد أم شيء رويه نقل له عن معصوما. الرواية التي تليها رواية أبي الجارود، وإذا النفوس زوجت، قال أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان، وأما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان، قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم. هنا أيضا فسر وإذا النفوس زوجت، يعني أضيف إلى كل نفس عملها، كل واحد يعطى كتابه فيزوج بالكتاب، يعني يجعل معه يضم إليه، معنى التزويج يعني أن يضم له شيء. وإذا النفوس زوجت يعني أضيف إليها كتابه. الرواية الرابعة عن ابن شهراشوب عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، قال ما من مؤمن يوم القيامة إلا إذا قطع الصراط زوجه الله على باب الجنة 4 نسوة من نساء الدنيا و70,000 حورية من حور الجنة، إلا علي بن أبي طالب عليهما السلام، فإنه زوج البتول فاطمة في الدنيا وهو زوجها في الجنة، ليست له زوجة في الجنة غيرها من نساء الدنيا، لكن له في الجنان 70,000 حوراء، لكل حوراء 70,000 خادم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال الطبرسي رحمه الله عن أبي جعفر عليهما السلام وأبي عبد الله عليه السلام، وإذا المودة سئلت. الآلوسي من غيرنا نقل عن أبي جعفر عليهما السلام هذا التفسير أيضا، وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني تركت، قال وكذلك عن ابن عباس وهي المودة في القربى، وإن قاطعها يسأل بأي ذنب قطعتها. طبعا لفظ الآية أكثر تبكيتا للوائد، لأن لفظ الآية ليس فيه خطاب لمن وأدها، لا يستحق الخطاب، بل الخطاب للموؤودة. طيب الرواية التي تليها أيضا عن ابن عباس أنه قال من قتل في مودتنا وولايتنا. الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول صلى الله عليه وآله وأنزل إليه الكتاب بالحق وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله وعن الرسول ومن أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانبساط من الجهل واعتراض من الفتنة وانتقاد من المبرم وعمن عن الحق واعتساف من الجور وامتحاق من الدين وتلظ من الحروب على حين اصفرار من رياض جنات الدنيا ويبس من أغصانها وانتثار من ورقها ويأس من ثمرها وغورار من مائها. الكلمة سهلة لكن يعني عرضا حصل. أردت بهذا أن الكلمة ليست من الكلام الثقيل الذي يتنافى مع البلاغة، وإنما أنا طرأ علي على لساني تعثر. قد درست أعلام الهدى وظهرت أعلام الردى، فالدنيا متجهمة في وجوه أهلها مكفهرة، فالدنيا متجهمة في وجوه أهلها مكفهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف. مزقتم كل ممزق وقد أعمت عيون أهلها وأظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم، يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثوابا ولا يخافون والله منه عقابا، حيهم أعمى النجس وميتهم في النار وميتهم، هنا وضعوا تشديد الصحيح وميتهم، وميتهم في النار مبلس، فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخبركم عنه أن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلمتكم، يعني لعلمتكم ما سألتم. الرواية نقلها الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن مجهول، ولكن مضمون الرواية يشهد بانتهائها إلى المعصوم. نحن لا نأخذ فقط بالإسناد، بل المضمون أيضا له نصيب في تقوية احتمال صدور الرواية عن المعصوم. الرواية التي تليها فيها أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام ثم قال: وإذا المودة سئلت في أي ذنب قتلت، يقول: أسألكم عن المودة التي أنزلت عليكم فضلها، مودة القربة، بأي ذنب قتلتموها؟ ومخاطبة المودة وهي فعل، يعني إذا كان المراد وإذا الموؤودة يعني الفتاة التي قتلها وأدها أبواها، فنتصور كيفية خطابها، خصوصا إذا قلنا إن الله سبحانه ينطق الأيدي والأرجل، فإنه سبحانه ينطق الموؤودة وإن كانت صغيرة. وأما إذا حملنا آية على أن السؤال المودة، فالمودة فعلا، فكيف يسأل الفعل؟ هذا نظير مثلا إذا سئلت الصلاة ضيعك أم لم يضيعك. فإما على وجه التمثيل أو على يعني لها محامل، هذا واحد نكتفي بالتمثيل. وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال من قتل في مودتنا، قال والدليل على ذلك قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، رواية التي تليها عن علي عليه عن زيد بن علي رحمه الله وسلام الله على زين العابدين. قال قلت له جعلت فداك، قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال هي والله مودتنا وهي والله فينا خاصة، الرواية التي تليها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت، قال من قتل في مودتنا سئل قاتله عن قتله، الرواية التي تليها عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال وإذا الموؤودة سئلت، قال من قتل في مودتنا، الرواية التي تليها عن علي بن القاسم قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت، قال شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم. تسأل بأي ذنب قتلت، الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت قوله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت، قال يعني الحسين، الرواية التي تليها عن محمد بن أبي عمير عن بعض رجاله، هنا عن بعض رجاله لا تضر، لم لأن الذي قال محمد بن أبي عمير، ومحمد بن أبي عمير لا يسأل عن من جاء بعده، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت، قال نزلت في الحسين بن علي عليه السلام عليهما السلام، الرواية التي تليها عن ابن عباس أنه قال هو من قتل في مودتنا أهل البيت، الرواية التي تليها عن أبي جعفر عليهما السلام قال هي مودتنا وفينا نزلت، الرواية التي تليها عن علي بن إبراهيم عليه رحمه الله في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت، قال كان العرب يقتلون البنات للغيرة، فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة بأي ذنب قتلت، هذا الظاهر أنه من علي بن إبراهيم، لأن العرب ما كانوا يقتلون بناتهم للغيرة فقط، للفقر خشية إملاق ولئلا تسبى، على أي حال هو ضرب من الجنون يعني لا يستحق أن يعلق عليه. الرواية التي تليها عن علي بن إبراهيم وإذا الصحف نشرت، قال صحف الأعمال، وإذا السماء كشطت، قال أبطلت، الرواية التي تليها عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا الجحيم سعرت، قال يريد أوقدت للكافرين، والجحيم النار العليا من جهنم، والجحيم في كلام العرب ما عظم من النار، هذا كله عن ابن عباس أو انتهى كلام ابن عباس وهذا من كلام علي بن إبراهيم رحمه الله. الرواية التي تليها فلا أقسم بالخنس، أي أقسم، هذا خلاف ما رجحنا، فلا أقسم قلنا نحن نحمله على نفي القسم، فلا أقسم بالخنس أي أقسم بالخنس، وهي اسم النجوم، الجوار الكنس، قال النجوم تكنس بالنهار فلا تبين، الكنس يعني التي تكن، هذا ربما فيه موافقة لأحمد فارس الشدياق ومن يوافقه في هذا المذهب، أن الكلمات الثلاثية أصلها ثنائي مشدد، فهي كنس أصلها من الكن للكنس، الكن بتشديد النون، ثم بعد ذلك العرب أبدلوا النون الثانية. على أي حال الحديث في هذا له مقام آخر. ربما أقول ربما يعده مثلا الشدياق يعد هذه شاهدا له. طيب، الرواية التي تليها عن أم هاني رحمها الله قالت: لقيت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام فسألته عن هذه الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: الخنس إمام يخنس في زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس سنة 60 و200، ثم يبدو كالشهاب الثاقب في ظلمة الليل، فإن أدركت ذلك قرت عينك. وفي رواية ثانية مثلها، وفي رواية ثالثة مثلها، ثلاث روايات، في رواية رابعة أيضا مثلها، في رواية الرواية الحادية عشرة عن علي بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم قال: إن الله عز وجل جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، فإذا شاء الله شيئا شاءوه، وهو قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه طبعا لابد أن تحمل على المشيئة المتعلقة بغير أفعالهم التكليفية، يعني مثلا مثل صلاتهم وصيامهم وأمثال ذلك، لأن المشيئة، لأن مشيئة الله هناك الأفعال التكليفية مشيئة تشريعية ليست مشيئة تكوينية. الرواية التي تليها لن نفصل أكثر، يعني هذا فليطلب توضيحه في زمان آخر. الرواية التي تليها عن ابن عباس في قوله تعالى رب العالمين قال: إن الله عز وجل خلق 300 عالم وبضعة عشر عالما خلف قاف وخلف البحار السبعة. الرواية التي تليها عن أبي الحسن الثالث، من هو أبو الحسن الثالث؟ أبو الحسن الأول الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، أبو الحسن الثالث الإمام الهادي. عن أبي الحسن الثالث عليهم السلام قال: إن الله تبارك وتعالى جعل قلوب الأئمة موارد لإرادته، وإذا شاء شيئا شاءوه، وهو قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نأتي إلى السورة التي تليها بحسب ترتيبنا، سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هناك في سورة التكوير حديث عن تغييرات تطرأ على الهيئة، على الأفلاك والنجوم والكواكب والأرض، تغييرات في الهيئة. ثم إن السورة تقول: إذا تحققت هذه التغييرات علمت نفس ما أحضرت. وهنا سورة الانفطار أيضا تتحدث عن تغييرات تطرأ على الهيئة، وأنه عند تحقق هذه التغييرات علمت نفس أيضا، سيحصل العلم للنفس. ولكن هنا علمت نفس، هناك ما أحضرت وهنا ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السورة ربما لا يوجد فيها كلمات غريبة إلا بعض الكلمات في أولها قد يشكل معرفة المراد بها مصداقا لا مفهوما. فلننظر إلى تفسير السيد الطباطبائي لهذه الكلمات. إذا السماء انفطرت، قال الفطر الشق، الجدار فيه، نحن في يعني في بلادنا نقول الجدار مفطور يعني مشقوق، فإذا الفطر الشق. انفطار السماء كيف يكون؟ هذا حديث عن المصداق. وإذا الكواكب انتثرت يعني تفرقت، قال بتركها مواضعها التي ركزت فيها شبهت الكواكب بلآلئ منظومة قطع سلكها فانتثرت وتفرقت. لو أنه قال، لو أنه ترك كلمة ركزت، لأن يعني كلمة ركزت تتنافى مع علم الفلك، مع الهيئة بحسب العلم الحديث، فقط هذه الكلمة لو تركها لكان شيئا جميلا. أما المثال الذي ذكره مثل مثلا السبحة التي ربطت بسلك، فهذا مثال جيد. لم، لأن هذه الهيئة تربطها الجاذبية، فهذا سلك غير مرئي، فلو أنه ترك كلمة ركزت لكان ما صور به الصورة أمرا حسنا. وإذا البحار فجرت، قال التفجير خرق بعض مواضع الماء إلى بعض، ومنه الفجور انخراق صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب، ومنه الفجر لانفجاره بالضياء. نقل ذلك عن الطبرسي رحمه الله في المجمع. قال وإليه يرجع تفسيرهم لتفجير البحار بفتح بعضها في بعض حتى يزول الحائل ويختلط العذب منها والمالح ويعود بحرا واحدا. قال وهذا المعنى يناسب تفسير قوله تعالى وإذا البحار سجرت. قوله تعالى وإذا القبور بعثرت، قال البعثرة إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره. طيب، فإذا المراد ببعثرة القبور يعني قلب التراب من أجل إخراج الموتى المدفونين فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال المراد بالعلم العلم التفصيلي، وهذا غير العلم الحاصل بنشر كتاب أعمالها. لم، لأن نشر الكتاب فلأصوره هكذا، مثلا افرضوا أن الصالح يعطى وتوجد علامة لن أذكرها، سأذكر فرضا آخر. افرضوا أن الصالح يعطى كتابا أخضر وأن الطالح يعطى كتابا أسود، فإذا أعطي كتابه فإنه سيحصل له العلم بما قدم وأخر، ولكن بعلم إجمالي، يعني بالنتيجة أنه ناجح أم راسب. ولكن إذا حصل هذا، يعني إذا حصلت كل هذه الأمور، هذا التغير في الهيئة، فإنه سيحصل له العلم التفصيلي. هذا تفسير منه رحمه الله. ما هو دليله؟ ويعيب على أولئك أنهم فسروا بغير دليل. هنا أيضا تفسير بغير دليل، وليكن مثلا هذا تفسيرا، وليكن العلم الحاصل عند هذه التغيرات في الهيئة علما إجماليا آخر. أفرض مثلا أنه يوجد علامة يعرف الناظر في الكتاب من خلالها أنه ناجح أم راسب، وتوجد علامة أخرى يعرف أنه مثلا معدله 70% فما دون أم 70% فما فوق، ثم توجد، وهذا علم إجمالي ليس علما تفصيليا، ثم توجد علامة أخرى توجب علما أضيق وهو علم إجمالي أيضا، وهكذا. ففرض أن هذا علم إجمالي، إذن سيحصل علم تفصيلي؟ لا، لا يوجد ما يدل على ذلك. قال: علمت نفس ما قدمت وأخرت. المراد بالعلم هنا علمها التفصيلي. قلت توجد علامة، ما هي العلامة؟ غير اللون. قلت توجد علامة في الشرع، ذكر القرآن الكريم علامة على الكتاب، أنه يعطى بيمينه أم يعطى وراء ظهره، هذه علامة أنه ناجح أم راسب. نعم، ونحن نريد أن تستحضروا الشهادات في المدارس. وقيل المراد بما قدمت وأخرت. ما هو المراد بما قدمت وأخرت؟ ذكر في ذلك تفسيرين. الأول قال: ما قدمت يعني ما عملته في الحياة الدنيا، هذا قدمته. ما أخرت؟ قال: هذا هو السنن التي يسنها المرء فيعملها ويجري عليها من يأتي من بعده، من سن سنة حسنة فيعمل بها من يأتي من بعده، فهذا عمل لك ولكنه عمل أخرته. لو أنه استحضر، إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، طيب لكان مناسبا. قال: هذا تفسير. والتفسير الآخر قال: المراد بما قدمت يعني ما عملته في أول أمرها، في أول حياتها، وما أخرت ما عملته في آخر حياتها. طيب، نعم، لا، يعني ما عملته في بداية الحياة وما عملته في آخر الحياة. مثل هذا تعرضنا له في مثل بسم الله الرحمن، إذا نسي البسملة في أول الطعام فإنه يقول أوله وآخره، بعد أوله وآخره، إذا كان بسم الله على أوله وآخره. طيب والوسط بين بسم، يعني لا بسملة عليه. طيب، ولكن إذا قلت بسم الله على أوله وآخره فجعلت الطعام قسمين، القسم الأول ما قبل النسيان، ما قبل التذكر، فقل فأدخلته في أوله. والقسم الآخر ما بعد التذكر فأدخلته في آخره. فأيهما أنسب؟ لا يوجد وسط قسما. طيب هنا كلام السيد يأتي عليه هذا، أنه قال علمت نفس ما قدمت يعني أول أمرها، ما أخرت يعني ما عملته في آخر أمرها. طيب وما في الوسط؟ يلزم أن لا تكون قد علمت به. السيد تنبه لهذا، قال إذا فسرنا الآية بهذا فإنه يلزمنا أن نقول إن هذا التعبير كنائي ليس على وجه الحقيقة. كناية عن ماذا؟ عن أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ليس على وجه الحقيقة. لا يرد المعنى الحرفي من هذه الكلمة أنه فقط يعلم ما فعله في أول حياته وما فعله في آخر، بل هذا تعبير كنائي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، عتاب وتوبيخ، وهو سؤال، والسؤال للإنكار، والإنكار من أجل التوبيخ والتقريع. ما غرك؟ ما هو الغرور؟ الخديعة. ما الذي يخدعك بربك؟ إمهاله وعدم معاقبتك، عدم معاقبته إياك عاجلا. الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. هنا ما في أي صورة؟ الذي ركبك، الذي شاء ركبك، في أي صورة الذي شاء ركبك؟ لا، قالوا ما هنا، بعضهم قال زائدة، بعضهم قال صلة، نحن نقول للتزيين. وقع في نفسي شيء، أن في الحروف التي يسمونها صلة ونحن قلنا للتزيين، وقع في نفسي شيء، وهو أن يكون لها غرض أكثر من التزيين. التزيين هو جانب جمالي، بالأمس أو قبله نبهنا على أن التزيين هو جانب جمالي وهو مطلوب وموافق للحكمة، لا نرفع اليد عن هذا، ولكننا نقول وربما أيضا كانت هذه الحروف التي يسمونها صلة ونسميها للتزيين، ربما كان لها دور نفسي أيضا، فإنها توجب إطالة الصوت، توجب صوتا إضافيا، وهذا الصوت الإضافي ربما أوجب سكون النفس، وربما أوجب تهيجها، وربما يوجب انفعالات نفسية خاصة. هذا مرتبط بفلسفة اللغة، فهذا أيضا من الجائز أن يوجد في مثل هذه الكلمات التي عدوها، يعني عدها النحاة للصلة. لا، ذاك شيء آخر. إن حملتها على، يعني إن حملت فلا أقسم، يعني فأقسم أمكن أن يأتي هذا البيان، الجانب الجمالي الصوتي والعامل النفسي أيضا، فإن هذا يوجب تأثيرا خاصا في النفس. هذا التأثير يختلف من مورد لآخر، يعني نعم.
لا توكيد ومد بها الصوت أصبحت يعني كلمة لا والله، لا نقول لا والله مثلا، هي يعني هنا لا أقسم، ثم هو ما لا أقسم، هذا ما يعني ما التوكيد،
يعني فلا أقسم، فلا أقسم، فاللام للتوكيد، لام توكيدا، ثم بعد ذلك أشبع الفتحة حتى انقلبت ألفا فصارت فلا. لا نجد ذلك موافقا لما يفهم من الكلام. تفهمون التوكيد من فلا أقسم؟ هل يوجد فرق عندكم من حيث الدلالة على التوكيد في فأقسم و يعني بين فأقسم وبين فلا أقسم، أن هذا فيه دلالة على التوكيد؟ على نعم، الكلام أن هذا القول يشتمل على توكيد الذي ادعاه هذا القائل. حرف الآن حرف الصلة تفيد توكيدا أم هي ليس لها تأثير على المعنى؟ القائلون بأنها صلة يقولون هي، هم يريدون أن يقولوا زائدة، ولكن لا نقول عن القرآن عن أن القرآن فيه شيء زائد، فنعبر صلة، هي زائدة عندهم، لكن أدبا لا يقولون زائدة، يقولون هي ليس لها أي تأثير على المعنى، فإذن زائدة. لكن نقول عن شيئنا من القرآن أنه زائد، هذا ينافي الأدب، فنقول نضع اسما جديدا الحروف الزائدة. ليس لها أثر لا على الإعراب ولا على المعنى. طبعا إذا قلنا بنظرية النظم فإنه سيقال إذا لم يكن لها أثر على الإعراب فطبيعي أن لا يكون لها أثر على المعنى، انتهى الأمر، لأن صاحب نظرية النظم يقول مدار الدلالة على الإعراب، ما ليس له أثر في الإعراب فليس له أي تأثير في الدلالة. من لا يرى الأمر منحصرا في نظرية النظم يقول ذاك مقام وهذا مقام، فالحروف التي تسمى صلة ليس لها تأثير في الإعراب وليس لها أثر في المعنى. في أي صورة ما شاء ركبك، نحن نقول إذا كانت كلمة ما لها أثر جمالي، وأن جملة في أي صورة ما شاء ركبك أجمل من كلمة، أجمل من جملة في أي صورة شاء ركبك، هذه أجمل من تلك، هذا واحد. اثنان، هذا المد في أي صورة ما، هذا المد يوجب أثرا نفسيا، قل هذا الأثر النفسي يوجب سكينة في مثلا باعتبار أن الآية في مورد بيان الامتنان من الله سبحانه على العبد، فهذا المد يوجب نوعا من السكينة. ثمة رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام نقلها الآلوسي في روح البيان، روح المعاني، أحسنت، إذا لم أقف عليها سأذكرها من حافظتي. قال إنه روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان له خادم، ناداه فلم يجب، فناداه ثانية فلم يجب، فناداه ثالثة فلم يجب، التفت، لماذا تدعو عليه؟ التفت أمير المؤمنين عليه السلام فوجد هذا الخادم بالباب موجود ليس بعيدا، يعني يسمع، فسأله أمير المؤمنين عليه السلام لماذا لم تجب وأنت تسمع؟ فقال الخادم لابد أن نخرجها لنقرأها بلفظها أجمل. اعتذر الخادم عن عدم إجابته بأنه قد أمن من الملامة، من ملامة أمير المؤمنين عليه السلام له، وأمن من عقوبته إياه. فاستحسن أمير المؤمنين عليه السلام عذر الخادم وأعتقه. طبعا في هذا موافقة لما جاء في الرواية أن من أحسن ظنه بالله سبحانه فإن الله سبحانه يعامله، يعني عند حسن ظنه. ولعله في الرواية أنا عند حسن ظن، أنا عند حسن ظني عبدي بي. فإذا أحسن العبد الظن بربه فإن الله سبحانه لا يخيب ظن العبد. هذا ذكره الآلوسي أين في داود، نعم في الكريم، ما غرك بربك الكريم. المناسب أن يذكر هنا. لم أقف عليه، نقرأها في الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم.
ربما سأل سائل شيخنا أنه بعد الروايات التي ذكرتهم وتكثرها في قضية أن الموؤود المقصود بها حسب ما روي عنهم عليهم السلام المودة، لعلكم شيخنا ذكرتم يمكن 8 روايات، كيف يجوز للمفسر أن يبدي رأيه قبال رأي المعصوم بهذه الكثرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخنا، رواية في أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كما يروي في تفسير البرهان، روي عن الإمام الصادق على ما في بالي أنه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع عند رضوان خازن الجنان. ربما يعني هذا السؤال مع الرواية شيخنا، ألا يعتبر معضد لهذه الرواية أنه مطاع ثم هناك أمين، يعني مو فقط عندكم أمين، حتى هناك أمين، إذ لا وجه، ربما أقول يعني هذا استفسار، إذ لا وجه أنه يقال لجبرائيل عليه السلام مطاع ثم هناك، هو آت من هناك، فلماذا يشار إلى مكان أو هذا الظرف؟ وربما يكون هذا مؤيدا لأنه المقصود مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله. رحم الله والديكم شيخ.
أما أن الروايات في بيان أن المراد المودة روايات متعددة، هذا صحيح، إلا أن روايات المودة على قسمين، وتقريبا عددها متكافئ. القسم الأول ما فيه أن المراد وإذا مودتنا سئلت، والقسم الآخر وفيه والمراد مودتنا سئلت يعني أنها قطعت، يعني من يترك مودة أهل البيت عليهم السلام فإنه يسأل عنها يوم القيامة، لماذا تركت مودة أهل البيت؟ هذا القسم الأول. والقسم الآخر وإذا المودة سئلت، يعني وإذا أهل المودة سئلوا بأي ذنب قتلوا، والمراد وإذا الشيعة سئلوا بأي ذنب قتلوا. إذن روايات وإذا المودة قسمان، كل واحدة من هذين القسمين، كل واحدة من هذين القسمين فيه أربع روايات ربما، مع وجود الاختلاف الأمر يعني يصبح أصعب. هذا واحد. اثنان، في مقابل هذه الروايات عندنا لفظ الآية، لفظ الآية وإذا الموؤودة، وإذا قلنا إن هذا اللفظ لفظ متواتر، فالروايات التي فيها لفظ المودة لا يمكن حملها على إرادة أن لفظ الآية هو إذا المودة سئلت، وإنما تكون وإذا مصداق الموؤودة أعني المودة سئلت، تغير المعنى. إذن صار لابد من الحفاظ على لفظ الآية وجعل هذه الروايات مبينة للمصداق، وإذا كانت مبينة للمصداق فهي تبين الجري، والمودة مصداق للموؤودة باعتبار أن مودتهم عليهم السلام قتلت، فهي واحدة من الموؤودات التي قتلت. وهذا نظير أن يعد مثلا الإمام الحسين عليه السلام مصداقا للآية، فإنه أيضا قتل ويدخل في الموؤودة التي تقتل. فالموؤودة ليست بحسب المفهوم البنت التي تقتل يقتلها أبواها في أوائل عمرها، لهذا ليس بحسب المفهوم، وإنما هو مصداق. وأما بحسب المفهوم فالموؤودة هي التي ثقلت، هذا هو المفهوم، باعتبار أن الوأد هو التثقيل، ومنه يقال مثلا التأد يعني تريث، فيه تأده يعني فيه ثقل. فالمفهوم إذن مفهوم عام يصدق على هذا وذاك، فهذه الروايات مبينة للمصداق، فالأمر سهل. بعد، وأما سؤالكم الثاني، مطاع، جبريل عليه السلام مطاع، أين هناك؟ هذا لا معنى له قلتم،
ربما معضد للرواية شيخنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود أنه مطاع أمين مو فقط هنا في هذه النشأة.
أنتم قلتم فإن جبريل لو أريد أنه مطاع صحيح. هناك فلا معنى لم،
لأنه هناك، لماذا الإشارة إلى هناك وهو هناك؟
باعتبار أنه في الدنيا ليس مكان مخالطة جبريل للناس، جبريل لا يخالط الناس في الدنيا حتى يبين حاله في على الأرض، وإنما هو يخالط الملائكة في الملأ الأعلى فيبين حاله في الملأ الأعلى. الرواية التي أشرنا لها نقلها القرطبي في تفسيره، قال وروي عن علي عليه السلام أنه صاح بغلاما، أنه صاح بغلام له مرات، لم يذكر ثلاثا، أنا وقع في نفسي الثلاث ربما من الجمع باعتبار أن الجمع، صاح بغلام له مرات فلم يلبه، يعني لم يقل لبيك يا أمير المؤمنين، فنظر فإذا هو بالباب، فقال يعني قال له ما لك لم تجبني؟ فقال أي الغلام لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك، فاستحسن جوابه فأعتقه.
السلام عليكم شيخنا، لدي سؤال عن القراءات العشر والقراء، هل هؤلاء القراء من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وهل هم من الثقات، وهل بعضهم أخذ القراءة من الأئمة على من بعض الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الاختلاف موجود منذ زمن الأئمة عليهم السلام لماذا لم توحد طريقة القراءة لماذا تركت هكذا؟ هل هذا يؤثر في معاني الآيات وتفسيرها وجوهرها، علما أن بعض الروايات فيها اختلاف في الحركات أو الحروف أو حتى الكلمات؟ وما الرواية أو القراءة التي يطمئن لها أكثر علماؤنا؟ هذا هو السؤال، بارك الله فيكم.
هذه أسئلة، وهذا الموضوع هو موضوع طويل، والعلماء قد كتبوا فيه، وبعضهم كتب فيه مجلد. من ذلك ما مررنا به بالأمس مثلا وأثره على التفسير قد تبين. مثلا تعرضنا بالأمس لتفسير السعدي، وما هو على الغيب بضنين، قال فسر المراد متهم. هو يتعرض لرواية الضاد، القراءة بالضاد بضنين، ويفسرها استنادا إلى قراءة بالضاء بضنين. ولو أنه تعرض مثلا لرواية ضنين لسكتنا عنه، لكنه يتعرض لرواية ضنين بالضاد ويفسرها بالمتهم. هذه القراءات لها أثر على التفسير، ولها أثر أبعد من هذا حتى على الأحكام الفقهية. طيب، ومع ذلك حتى يطهرنا وحتى زين، ومع ذلك فإن هذا الاختلاف في القراءات لابد من أخذه بعين الاعتبار في هذه العلوم، يعني في علم التفسير وفي علم الفقه وفي غيرهما أيضا مما ينبني على القراءة. هل هذه القراءات متواترة؟ إذا رجعت إلى كلام العلماء، فمثل الشهيد الثاني رحمه الله يقول هذه القراءات بأجمعها متواترة، مثل الشيخ الأنصاري أيضا ربما يظهر منه موافقته في بعض كلماته للشهيد، مثل السيد الخوئي رحمه الله يقول هذه القراءات لا هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا حتى عن قرائها، ليست متواترة. طيب، قد تسأل من لا يقول بالتواتر، ينفي تواتر القرآن إذا لم تكن هذه الروايات القراءات متواترة، فالنتيجة القرآن ليس بمتواتر. يقول لا، يكفي التواتر الإجمالي، يتحقق تواتر القرآن من غير تواتر هذه القراءات. طيب، بعد، أهل البيت عليهم السلام لماذا سكتوا عنها؟ هذا السؤال سؤال يتكرر في مواضع كثيرة، هذا السؤال ليس خاصا بالشيعة، خصوم الشيعة يظنون أن هذا السؤال يخص الشيعة، ولكنه ليس سؤالا يخص الشيعة. هذا السؤال هم مثلا يقولون الكليني أدرك زمن الغيبة الصغرى وكان معاصرا للسفراء في بغداد، لماذا لم يذهب بكتابه إلى سفير ويطلب منه أن يعرضه على الإمام؟ طيب، الكنيني توفي سنة 329، الكتابة كانت خاصة بذلك الزمان؟ لم تكن خاصة بذلك الزمان، هي موجودة قبل. عند غيرنا البخاري توفي سنة 255، يعني كان الإمام العسكري عليه السلام موجودا، لماذا تسألون عن الكليني؟ اذهبوا أعلى، قولوا لماذا لم يكتب لكم الإمام الحسن العسكري؟ لأنه في زمان البخاري، نحن كتب لنا البخاري كتابا، لماذا لم يكتب لكم أنتم الإمام العسكري كتابا؟ نقول له سؤالك عن الإمام العسكري عليه السلام بالخصوص هذا لقلة معرفتك بالكتابة عند العرب. الكتابة لم تكن خاصة بزمان العسكري عليه السلام. عندكم مالك توفي سنة 181 أو 178، في حدود 180. طيب 180 عنده كتاب الموطأ. طيب من أئمتنا عليهم السلام من الذي كان في ذلك الزمان؟ مالك كان معاصرا للإمام الكاظم. الإمام الكاظم شهادته ربما 178، الإمام الصادق عليه السلام شهادته 148. لماذا لا تقول لماذا لم يكتب الإمام الصادق لكم كتابا؟ نقول له هذا أيضا بسبب عدم معرفتك بالكتابة في الثقافة العربية. كانت الكتابة موجودة حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم أنفسكم تقولون كان يوجد في الصحابة من يكتب، حتى إن أبا هريرة يقول لم يكن أحد من الصحابة يأخذ الحديث مثلي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب وكنت لا أكتب. إذن كانت توجد، لماذا لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين كتابا يدون فيه الشريعة ويبين فيه تفسير القرآن؟ هذا السؤال، وهذا السؤال ليس خاصا بالشيعة، هذا السؤال يوجه لنا ويوجه لكم، لماذا لم يفعل؟ هذا النبي الذي سيقال له، يعني أتباعه يقولون له لماذا لم تفعل، هذا ليس بنبي، هذا تابع وليس بمتبوع. عندنا في رواياتنا يأتي رجل يسأل الإمام عليه السلام يقول له يجب علينا أن نسألكم؟ قال له الإمام نعم. يسأل الإمام ويجب عليكم أن تجيبوا؟ قال له الإمام لا، ذلك لنا، مفوض لنا نجيب أم لا نجيب. إذن نحن لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا لم تكتب لنا تفسيرا للقرآن، لماذا لم تكتب لنا كتاب دستور، لماذا لم تكتب لنا شريعة، لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك. لم، لأن الذي بيننا وبينه هو إقامة الحجة، أقام علينا الحجة أم لم يقم علينا الحجة، بس قد فعل فتمت الحجة لله على الناس. الله قال لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد، بس ليس بعد الكتابة. لماذا لم يفعل الأئمة عليهم السلام هذا الفعل؟ هم أعرف، لا نقول لهم افعلوا ولا لماذا لم تفعلوا. ما وجه ذلك؟ الله ورسوله أعلم. لكن ما دام الفاعل حكيما فإننا نعلم أن كل فعل من الأفعال التي ثبت صدورها عنه موافقة للحكمة. علمنا وجه الحكمة أم لم نعلم؟ ما دام الفاعل حكيما ففعله موافق للحكمة. لماذا لم يكتبوا، لماذا لم يبينوا لنا القراءة المعتمدة من هذه القراءات؟ قالوا اقرأوا كما يقرأ الناس. وفي روايات عدم تعيين قراءة من بين القراءات، يعني أن المصلحة أن تبقى المسألة غير معينة، يعني أن لا نلتزم مثلا، نحن في زماننا ملتزمون بقراءة، يعني في خصوصا في بلادنا، يوجد بلاد المسلمين تختلف، في المغرب مثلا ملتزمون بقراءة ورش عن نافع، عندنا ملتزمون بقراءة حفص. الشيعة والسنة الذي يبدو من الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام عدم التقيد بقراءة، لا تتقيد بقراءة، هذا الذي يعني عليه الشيعة في بلاد المشرق، عندنا في البلاد، في العراق، في حتى البلاد غير العربية أيضا ملتزمون قراءة حافظ إلا من شاذ. هذا الخلاف الذي جاء في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام. في الفقه لابد من الأخذ فيه بما يقتضيه الترجيح. مثلا في رواية وأرجلكم، هنا بعض الفقهاء يقول رواية وأرجلكم هي المتعينة في مقام العمل الفقهي، فقهيا هذه هي المتعينة، وإن كانت في باب القراءة لك أن تقرأ وأرجلكم، ولكن في العمل الفقهي تبني على رواية وأرجلكم. ليس من هذا الوجه، بل من جهة أخرى، الفقه له شروط أخرى غير التواتر. المتواتر هو إحدى القراءتين على الإجمال، هذا هو المتواتر. أما المتعين فقها فهو ما جاء بالسند الصحيح. والحمد لله رب العالمين.